الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري: باب العفو عن الخادم. حدثنا حجاج قال حدثنا حماد هو ابن سلمة قال أخبرنا أبو غالب عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم معه غلامان، فوهب أحدهما لعلي رضي الله عنه وقال: لا تضربه، فإني نهيت عن ضرب أهل الصلاة، وإني رأيته يصلي منذ أقبلنا. وأعطى أبا ذر غلاما وقال: استوصي به معروفا. فأعتقه فقال: ما فعل؟ قال: أمرتني أن أستوصي به خيرا فأعتقته.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد، قال: باب العفو عن الخادم. العفو خلة عظيمة من خلال وخصال أهل الإيمان، فمن صفاتهم أنهم كما ذكر الله عز وجل عافين عن الناس. العفو سمة لهم، والمسامحة. وهنا يذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالعفو عن الخادم. والخادم له خصوصية في جانب العفو، لأن مالكه حظي منه بخدمة متواصلة ونفع كثير وعمل دؤوب، فمثل هذا ينبغي أن يقابل من مالكه بالمقابلة الحسنة وبالعفو والصفح والتجاوز. الأصل هو العفو عن الناس، فكيف بمن حظي الإنسان منه بخدمة متواصلة من الله تبارك وتعالى بتسخيره له في أن يعمل لخدمته وقضاء حاجاته وإنهاء أموره ولوازمه، فهذه منة يسرها الله تبارك وتعالى. فإذا حصل من الخادم خطأ أو خطأين أو أكثر، الأصل أن تعامل أخطاؤه أو أن تقابل أخطاؤه بالعفو والمسامحة، ليس مرة واحدة ولا مرتين ولا ثلاث، بل مرات كثيرة. ولا يجعل نظره مدققا في أخطاء الخادم، وإنما ينظر في المحاسن التي عنده والأعمال الكثيرة التي يقدمها، ويجعل رائده في التعامل معه العفو. ولهذا جاءت الوصية عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالخادم أن يعفى عنه كثيرا، أن يعفى عنه كثيرا، وأن يكون عفو الإنسان عن خادمه في أيامه عفو كثير، كما ثبت في سنن أبي داود وغيره من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: كم نعفو عن الخادم؟ يعني عندما نلحظ عليه أخطاء في معاملاته في تصرفاته، كم نعفو عن الخادم؟ فصمت النبي عليه الصلاة والسلام، فأعاد السؤال ثانية قال كم نعفو عن الخادم؟ فصمت النبي صلى الله عليه وسلم. فأعاد الرجل السؤال مرة ثالثة قال يا رسول الله كم نعفو عن الخادم؟ قال عليه الصلاة والسلام اعفو عنه في اليوم 70 مرة. اعفو عنه في اليوم 70 مرة، وهو حديث صحيح ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن يا إخوان، هنا سؤال كما يقال يطرح نفسه: من الذي يعفو عن خادمه في اليوم 70 مرة؟ من يعفو عنه في اليوم 10 مرات أو 5 مرات؟ مثل هذا العفو الكثير لا يكون إلا مع الإيمان القوي ومع استشعار نعمة الله عز وجل ومنته وفضله على عبده. أما إذا كان نظر الإنسان نظرا مجردا إلى مصالحه الخاصة وأموره الخاصة ولا يبالي بأخلاق الإسلام وآداب الشريعة وما حث عليه الدين من العفو والصفح والمسامحة، فإنه رأسا عند أدنى خطأ، بل لربما في غير الخطأ يظلم ويعتدي ويسيء. فإذا هذه الترجمة عقدها الإمام البخاري رحمه الله تعالى ليبين أهمية العفو عن الخادم والصفح والتجاوز، وأن يجعل المسلم هذا رائده في تعامله مع خادمه، أن الأساس عنده في التعامل معه العفو والمسامحة. والعفو يجلب خيرا والغلظة تجلب شرا. العفو يجلب خيرا معجلا ومؤجلا، إحسانه إلى خادمه يطيب نفس الخادم ويلين قلبه وتحسن معاملته، وغلظته مع خادمه تسيء معاملة الخادم أكثر. فالعفو والمسامحة وطيب التعامل مع الخادم يجلب خيرا معجلا ومؤجلا. الإمام البخاري رحمه الله عقد هذه الترجمة وأورد تحتها حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال أقبل النبي صلى الله عليه وسلم معه غلامان، فوهب أحدهما لعلي رضي الله عنه وقال لا تضربه فإني نهيت عن ضرب أهل الصلاة وإني رأيته يصلي منذ أقبلنا. وهب أحد الغلامين لعلي رضي الله عنه ليكون عنده خادما له في قضاء حوائجه ومصالحه، وأوصاه بهذه الوصية قال لا تضربه، وعلل نهيه له عن ضربه بقوله فإني رأيته يصلي منذ أقبلنا، رأيته محافظا على الصلاة، وإني نهيت عن ضرب أهل الصلاة. قوله نهيت عن ضرب أهل الصلاة أي في غير حد، في غير حد وفي غير أمر يقتضي ذلك. قالوا من يصلي صلته بالله وحسن إقباله على الله عز وجل إقبالا متكررا كما فرضه الله عليه 5 مرات في اليوم والليلة يهذبه، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فصلاته تهذبه، لا يحتاج أن يهذب بالضرب، لأن الصلاة تهذب وتربي الإنسان. ولهذا الأصل في المصلي أنه لا يحتاج أن يهذب بضرب، لأن صلاته تهذبه بإذن الله عز وجل. قال إني نهيت عن ضرب أهل الصلاة، وهذا فيه تنبيه لمكانة أهل الصلاة ومنزلتهم. نهيت، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، نهيت عن ضرب أهل الصلاة. من الذي نهاه؟ رب العالمين. رب العالمين نهاه عن ضرب أهل الصلاة. وهنا لفتة جميلة نبه عليها أحد أهل العلم، قال: إذا كان رب العالمين نهى عن ضرب أهل الصلاة في الدنيا، وهذا من كرامة أهل الصلاة عنده جل وعلا، نهى عن ضربهم في الدنيا، فهذا فيه دلالة أن أهل الصلاة حريون يوم القيامة بالسلامة من خزي يوم الدين والوقاية من خزي يوم الدين، لأن الله سبحانه وتعالى نهى عن ضربهم في الدنيا لمكانتهم عنده ولمكانة الصلاة عنده تبارك وتعالى، فنهى عن ضربهم في الدنيا، فكيف يكون شأنهم يوم القيامة يوم يلقون الله عز وجل وقد نهى عن ضربهم في الدنيا؟ فهذا فيه إشارة إلى أن أهل الصلاة يرجى لهم بإذن الله تبارك وتعالى الأمن يوم القيامة يوم يلقون الله سبحانه وتعالى من خزي يوم الدين. فهذا يبين لنا مكانة الصلاة العالية ومنزلة الصلاة الرفيعة. أيضا يبين لنا من جهة أخرى، يبين لنا واجبنا نحو أهل الصلاة ومن نراه محافظا على الصلاة. المصلي له حرمة وله احترام خاص، ومن صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، فهو في ذمة الله، فلا يغفرنكم الله من ذمته بشيء. إذا صلى هذا له حرمة خاصة وله احترام خاص وله مكانة خاصة. أذكر هنا لطيفة جميلة سمعتها أو قرأتها، أحد الطلاب في المرحلة الابتدائية أخطأ خطأ، فأراد أستاذه أن يؤدبه بالضرب، فقال الطالب لأستاذه: انتظر. لما مد يده أراد أن يضرب قال: انتظر، أنا اليوم صليت الفجر في الجماعة، والله عز وجل وقد جاء في الحديث: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. قال: أنا في ذمة الله. فتركه ما ضربه، وطالب في المرحلة الابتدائية. هذه المعاني عندما تغرس وتنشر وتشاع وتعرف مكانة الصلاة ومنزلة أهل الصلاة وحرمتهم وجوب احترامهم ومكانتهم، الآن من لا يعرف قيمة أهل الصلاة يخرج المصلي من المسجد للتو فيقابله ويغشه ببيع، أو يقابله بمعاملة سيئة أو بكلام فظ أو أسلوب غليظ. أين مكانة أهل الصلاة وحرمتهم وهم الآن خرجوا مصلين مؤدين طاعة لرب العالمين وصلة بينهم وبين الله؟ فأهل الصلاة لهم مكانة يجب أن ترعى وأن تحفظ وأن تحترم. وتأمل هذه المكانة العالية التي حظي بها أهل الصلاة في قول نبينا عليه الصلاة والسلام: نهيت عن ضرب أهل الصلاة. هذا يدل دلالة عظيمة على مكانة أهل الصلاة ومنزلتهم عند الله تبارك وتعالى. قال: لا تضربه، فإني نهيت عن ضرب أهل الصلاة، وإني رأيته يصلي منذ أقبلنا. قال: وأعطى أبا ذر غلاما، وأعطى أبا ذر غلاما، أعطاه الآخر، وقال: استوصي به معروفا. استوصي به معروفا أي أوصيك به خيرا، ورع وصيتي لك فيه، استوصي به خيرا معروفا. لكن هل حدد له النبي عليه الصلاة والسلام نوعا من المعروف أو مجالا معينا من أبواب الخير أوصاه به؟ لم يحدد، قال استوصي به معروفا. فماذا فعل أبو ذر؟ ذهب وبحث عن أعلى درجات المعروفة التي يمكن أن يقدمها لهذا الخادم فأعتقه في سبيل الله، أعتقه. مجرد ما أن استلمه قال أنت حر عتيق لوجه الله عز وجل. فبحث عن أعلى درجات المعروف والبر والإحسان الذي يمكن أن يقدمه لهذا الخادم، لهذا الرقيق، فأعتقه في سبيل الله. وهذا يا أخوان نستفيد منه فائدة نحتاج إليها كثيرا ونفتقر إليها كثيرا. وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا فيها بمنزلة عالية ومكانة رفيعة، ألا وهي سرعة استجابتهم لما يأمرهم ويوجههم إليه رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويستجيبون بأعلى درجات الاستجابة وأرفعها. عندما يؤمر بالأمر لا يلاحظ في تنفيذه للأمر أداء الواجب أو مجرد أداء الواجب أو ما يكون من بعض الناس التخلص من الواجب، ليس هذا هو همه، بل يهتم بأداء الواجب في أعلى درجاته. لما قال له أوصيك به معروفا لم تتطلع ولم تبحث نفسه عن أقل درجات المعروف ليقدمها لهذا الخادم، وإنما نظرت نفسه إلى أعلى درجات المعروف. وهذا فيه المكانة الرفيعة في سرعة استجابة الصحابة للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وهذا له نظائر كثيرة في كتاب الأدب المفرد، ولهذا أقترح على الإخوة أن تقيد هذه النظائر ما يمر علينا في الأدب المفرد من شواهد ودلائل على سرعة استجابة الصحابة رضي الله عنهم للنبي عليه الصلاة والسلام، فإن النظر في هذا وتأمله وتكرار النظر فيه يعين الإنسان بإذن الله، يعين الإنسان بإذن الله تبارك وتعالى عن التخلي عن النفس الرديئة إلى نفس مقبلة على الخير. وكما قيل كرر علي حديثهم يا حادي فحديثهم يجلو الفؤاد الصادي. أنت عندما تقرأ سير هؤلاء الأخيار وما كانوا عليه من سرعة استجابة وقبول لما يأمرهم به الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا يحرك في نفسك سرعة الاستجابة. أبو ذر قال له النبي عليه الصلاة والسلام استوصي به معروفا فأعتقه في سبيل الله. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال ما فعل ما فعل؟ قال أمرتني أن أستوصي به خيرا فأعتقته، يعني اخترت من الخير أعلى درجاته وأكثر ما يمكن أن أقدمه له فأعتقته في سبيل الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله
الشاهد من هذا الحديث للترجمة، الترجمة العفو عن الخادم، والنبي عليه الصلاة والسلام لما أعطى أبا ذر رضي الله عنه هذا الخادم أوصاه به معروفا. ومن جملة المعروف الداخل في عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام استوصي به معروفا العفو والمسامحة، لأن العفو والمسامحة من المعروف الذي أوصى به النبي صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال رحمه الله حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وليس له خادم، فأخذ أبو طلحة بيدي فانطلق بي حتى أدخلني على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله إن أنسا غلام كيس لبيب فليخدمك. قال فخدمته في السفر والحضر مقدمه المدينة حتى توفي صلى الله عليه وسلم، ما قال لي لشيء صنعته لما صنعت هذا هكذا ولا قال لي لشيء لم أصنعه ألا صنعت هذا هكذا.
ثم أورد الإمام البخاري رحمه الله تعالى حديث أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وليس له خادم قدم المدينة وليس له خادم فأخذ أبو طلحة بيدي أبو طلحة زوج أمه قال أخذ بيدي فانطلق بي حتى أدخلني على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله إن آنسا غلام كيس لبيب فليخدمك أتى به وعرض عليه أن يكون خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل بين يدي هذا العرض ذكرى ما كان عليه أنس رضي الله عنه من النباهة والكياسة والفطنة وحسن التدبير فكان معروفا بهذه الصفات من صغره ولهذا أثنى عليه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أنسا غلام كيس لبيب إن أنس غلام كيس والكيس هو الفطن الكيس هو الفطن الذي يحسن تدبير الأمور وعنده نباهة وفطنة قال المؤمن كيس قال هنا نعم أنا إن أنس غلام كيس لبيب واللبيب الذي عنده لب وعنده عقل وعنده ذكاء ونباهة فنعت أبو طلحة أنسا رضي الله عنه بهذه الصفات قال إنه غلام كيس لبيب فليخدمك أي ليكن خادما لك. هنا يدل هذا الحديث على جواز الثناء على الإنسان إذا كان في الثناء عليه مصلحة ولا أيضا يترتب على الثناء عليه مفسدة. إذا كان هناك مصلحة راجحة ولا يترتب على الثناء عليه مفسدة فإنه يثنى عليه مثل ما أثنى عليه قال إن أنس غلام كيس لبيب فليخدمك. قال فخدمته في السفر والحضر قال أنس رضي الله عنه قال أنس رضي الله عنه فخدمته في السفر والحضر ممكن تسد هذه قال أنس رضي الله عنه فخدمته في السفر والحضر أي لازمت خدمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فخدمته في السفر والحضر مقدمه المدينة حتى توفي صلى الله عليه وسلم أي من حين قدم صلوات الله وسلامه عليه المدينة إلى أن توفي عليه الصلاة والسلام وقد فاز أنس رضي الله عنه بشرف خدمة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وهو شرف أيما شرف ومفخرة أيما مفخرة حظي بها رضي الله عنه وأرضاه. يقول وهذا موضع الشاهد وانظر إلى الخلق الرفيع وكمال العفو والصفح والإحسان الذي كان عليه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. يقول ما قال لي عن شيء صنعته لما صنعت هذا هكذا ولا قال لي لشيء لم أصنعه ألا صنعته هكذا. هذا الكلام الذي يقوله أنس رضي الله عنه لم يكن في صحبة للنبي صلى الله عليه وسلم مدة عشرة أيام أو مدة شهر أو شهرين أو ثلاثة أو سنة أو سنتين أكثر من عشر سنوات وهو يلازم خدمة النبي عليه الصلاة والسلام وطيلة هذه المدة لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة قال له في شيء صنعه لما صنعته هكذا وفي شيء لم يصنعه لماذا لم تصنعه أي لم يسمع منه اعتراضا لا فيما فعل ولا فيما لم يفعل، وهذا كله من كمال خلق النبي عليه الصلاة والسلام، وقد قال عنه ربه رب العالمين تبارك وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. إذن الشاهد من هذا الحديث هو ما كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام من الخلق العظيم، وهو العفو. وانظر العفو في أبهى صوره وأجمل حلله وأعظم مظاهره في هذه السنوات الطويلة، لما يقابل نبينا عليه الصلاة والسلام خادمه أنس إلا بالعفو طوال السنوات التي خدمه فيها، لم يقابله إلا في العفو، لا فيما فعل ولا أيضا فيما لم يفعل، ما فعله كله لم يعاتبه عليه حتى وإن كان فيه أخطاء، وما لم يفعله أيضا لم يعاتبه عليه، كل ذلك قابله بالعفو عليه الصلاة والسلام. والله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. نعم.
قال رحمه الله:
بمناسبة قول أبو طلحة إن أنسا غلام كيس، أنبه بهذه المناسبة على حديثين فيهما هذه اللفظة لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول حديث ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لفظه: المؤمن كيس فطن، المؤمن كيس فطن. وهذا حديث موضوع مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يصح أن يقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن كيس فطن، لأن هذا لم يقله عليه الصلاة والسلام. وقد كان بعض الوعاظ يكذبون على النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث بزعمهم أنهم يكذبون من أجل مصلحة الدين، حتى إن بعضهم لما عوتب وذكر له حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا، قالوا: نحن نكذب له، نكذب من أجله لا نكذب عليه. وهذا من سوء الفهم والعياذ بالله. والنبي عليه الصلاة والسلام كان في مواعظه ونصائحه وبيناته أتى بما فيه الكفاية والغنية، فمن يكذب عليه كأنه يزعم أن ثمة أمورا من الوعظ ومن البيان لم يبينها عليه الصلاة والسلام ولم يأتي بها، حتى ادعى هؤلاء أنهم يكذبون من أجله. وهذا يبين لنا خطورة هذه الحالة التي عليها هؤلاء. يذكرون عن أحد الوعاظ أنه استشهد في وعظه بهذا الحديث وجمع بين خطأين: الخطأ الأول أخطأ في نسبة هذا الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والخطأ الثاني أخطأ في قراءة الحديث. فقال ماذا؟ قال: المؤمن كيس قطن. قال المؤمن هكذا قرأ، قال: المؤمن كيس قطن. الحديث من أصله موضوع، وقراءة الرجل للحديث الموضوع أيضا قراءة خاطئة، ثم أخذ يشرح لهم الحديث الموضوع الذي أيضا أخطأ في قراءته، وقال: المؤمن كيس قطن، يعني أبيض من الداخل وقلبه نقي، وأخذ يشرح كلاما مكذوبا على النبي عليه الصلاة والسلام، وفي الوقت نفسه ماذا؟ قراءته له قراءة خاطئة. وهذا يبين لنا حال كثير من الوعاظ الذين يخطئون في جانبين: في جانب ما ينسبونه للنبي عليه الصلاة والسلام، وفي جانب قراءة الألفاظ. يقرأ اللفظ قراءة خاطئة ثم يشرح على مقتضى ماذا؟ على مقتضى قراءته الخاطئة. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني هو حديث مشهور وهو ضعيف الإسناد، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، قال الكيس من دان نفسه، قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. وهو كلام جميل جدا وعظيم، لكنه لم يصح سندا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أما من حيث المعنى فهو كلام جميل وكلام عظيم وكلام صحيح مستقيم. الكيس يعني من الناس الحادق الفطن، من دان نفسه يعني حاسبها وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. العاجز من الناس من يتبع هوى النفس ثم في الوقت نفسه يقول أنا أتمنى أن أكون من أهل الجنة وأتمنى أن أكون من كذا، يتمنى على الله الأماني ولكنه متبع لماذا؟ لهواه. والله تعالى يقول ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. نعم.
قال رحمه الله: باب إذا سرق العبد. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سرق المملوك بعه ولو بنش. قال أبو عبد الله: النش 20 والنواة 5 والأوقية 40.
ثم عقد الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة: باب إذا سرق العبد. إذا سرق العبد أي كيف يتعامل معه مالكه، كيف يتعامل معه مالكه. وأورد هنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سرق المملوك بعه ولو بنش. قال أبو عبد الله أي محمد بن إسماعيل البخاري صاحب الكتاب: النش 20 والنواة 5 والأوقية 40 أي 40 درهما. قال: النش 20 والأوقية 40، إذن النش هو نصف أوقية، لأن الأوقية 40 درهم والنش 20 أي نصف الأوقية. قال: بعه ولو بنش يعني ولو ب20 درهما، يعني ولو بمبلغ زهيد، ولو بمال قليل بعه ولا تبقيه عندك، تخلص منه. لماذا يبيعه وقد لاحظ عليه أنه يسرق؟ لماذا يبيعه وقد لاحظ عليه أنه يسرق؟ قال أهل العلم: يبيعه وينبه من باعه على ما فيه من عيب، يقول لاحظت عليه كذا وكذا، فيتحقق أمران: الأمر الأول أن من اشتراه اشتراه بعيبه وسيتابعه، وسيأتي لنا عندنا أبواب في طريقة متابعة الخادم حتى يحتاط ألا يقع في سرقة، ألا يقع في سرقة. والجانب الآخر قال أهل العلم: إذا باعه وتحول عن مكانه، تحول الإنسان عن مكانه كثيرا ما يحدث فيه تحولا في أخلاقه ومعاملاته. وهذا أيضا مستفاد من قصة الرجل الذي قتل 100 نفس وسأل عالما فقال: هل لي من توبة؟ قال: نعم، اذهب إلى بلد كذا وكذا فإن فيها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم. قال أهل العلم: تحول الإنسان من مكان المعصية الذي باشر فيها المعصية أو تعود فيها المعصية ولوحظت عليه المعصية وانتقل منها أو نقل من المكان بسبب المعصية، يحدث عنده تحولا بإذن الله تبارك وتعالى. إذن الخادم إذا سرق ولاحظ عليه مالكه شيئا من ذلك، يبيعه ولو بثمن زهيد، ومع بيعه له يعرف به، يعرف بما لاحظ عليه من خصلة، ولعل هذا يكون سببا لتغير حال الخادم وتحوله. وفيما يتعلق بسرقة العبد من حرز بالشروط المعروفة في السرقة، جمهور أهل العلم على أنه تقطع يده وحاله في السرقة كحال الحر سواء بسواء، الحر والحرة والعبد والأمة إذا سرقوا سواء، كلهم تقطع منهم اليد اليمنى من المفصل إذا 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 هذا في قول جمهور أهل العلم. والحديث هنا الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى في سنده عمرو بن أبي سلمة وهو صدوق يخطئ، ولهذا ضعف الإسناد من جهته. نعم.
قال رحمه الله: باب الخادم يذنب.
لكن بيع الخادم إذا لوحظ عليه ملاحظة، مر علينا قريبا ما يشهد له في قصة عائشة رضي الله عنها عندما باعتها على قوم من الأعراب، قالت: بيعوها عند شر الأعراب ماذا؟ ملكة. نعم، فهذا يشهد لهذه الترجمة. نعم.
قال رحمه الله: باب الخادم يذنب. حدثنا أحمد بن محمد، حدثنا داود بن عبد الرحمن قال: سمعت إسماعيل عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودفع الراعي في المراح سخلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحسبن، ولم يقل لا تحسبن، إن لنا غنما 100 لا نريد أن تزيد، فإذا جاء الراعي بسخلة ذبحنا مكانها شاة، فكان فيما قال: لا تضرب ضعينتك كضربك أمتك، وإذا استنشقت فبالغ إلا أن تكون صائما.
ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الخادم يذنب، أي يلاحظ عليه مالكه ذنبا، فكيف يتعامل معه؟ كيف يتعامل معه إذا لاحظ عليه ذنب، إذا لاحظ عليه مخالفة، إذا لاحظ عليه خطأ، كيف يتعامل معه؟ والأصل في هذا الباب كما هو معلوم ومتقرر أن يوعظ أولا وينصح ثم يزجر وينهى عن ذلك، ثم إذا اقتضى الأمر إلى أن يؤدب بضرب فلا بأس أن يضرب ضربا في حدود الحاجة وحدود ما يقتضيه الأمر. والأصل في الضرب ألا يلجأ إليه، الأصل في الضرب ألا يلجأ إليه إلا إذا عطل المضروب عقله، إذا عطل عقله أصبح عقله معطلا، لا يستوعب توجيها ولا وعظا ولا نصحا ولا تنبيها، ولا يفيد فيه مثل هذا الجانب ولا يؤثر فيه فيلجأ إليه. أما إذا كان لا يعطل عقله ويسمع ويستفيد، وإذا قيل له لا تفعل كذا لأنه يترتب عليه كيت وكيت وكيت فيسمع وينتبه ويستوعب لا يعطل عقله، فمثل هذا لا يحتاج إلى ضرب، لا يحتاج إلى ضرب. الضرب يحتاج إليه لمن يعطل عقله، أصبح يوعظ ويبين له وتذكر له المصالح والمفاسد وينبه ولا يقبل، فحينئذ يحتاج إلى الضرب. ولهذا الضرب يعتبر ماذا؟ آخر الدواء، آخر الدواء، آخر ما يلجأ إليه، لا يلجأ إلى الضرب ابتداء، وإنما يخاطب الإنسان ويخاطب عقله وينبه، وإذا لما يصبح يستفيد معطلا لعقله في هذا الجانب يضرب ضربا يؤدب به ويزجر به عن الذنب الذي يقترفه. فهذا الأصل في هذا الباب، الأصل في هذا الباب هو الوعظ والتنبيه والتذكير والزجر، ثم إذا لم ينفع هذا فآخر الدواء هو الضرب، آخر ما يلجأ إليه في هذا الباب هو الضرب. وعندما يضرب أيضا الضرب له ضوابط، وسيأتي شيء منها عند المصنف رحمه الله تعالى. أورد هنا رحمه الله حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودفع الراعي في المراح سخلة، أي دفعها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وقد جاء هذا الحديث في سنن أبي داود، وفيه ذكر لقيط رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع وفد أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان من جملة هؤلاء الوفد، وكان عليه الصلاة والسلام يكرم الوفود ويحتفي بهم. فلما جاءوا لم يجدوا النبي عليه الصلاة والسلام في بيته، فأمرت لهم عائشة رضي الله عنها بطبق فيه تمر فطعموا منه. ثم لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال هل أمر لهم بطعام؟ سأل هل أكرم الضيف؟ قالوا نعم، أكرموه بالموجود عندهم. ثم وهم في هذه الأثناء جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام خادمه، ومعه كما جاء في سنن أبي داود معه سخلة أو بهيمة تيعر، يعني لها صوت ثغاء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما ولدت، يعني ما هو الشيء الذي ولدته ونتج من الماشية؟ قال سخلة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اذبح مكانها شاة. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه لا يرغب أن تزيد الماشية عنده أكثر من 100، لا يرغب أن تزيد أكثر من 100، فإذا وصلت 100 وولدت 101 ذبح في مقابل السخلة التي ولدت حديثا، ذبح مكانها شاة. كان هذا من هديه عليه الصلاة والسلام. فصادف هذا الحدث عندما جاء هذا الوفد وفيهم لقيط ابن صبرة رضي الله عنه، فيقول قال النبي عليه الصلاة والسلام اذبح لنا مكانها شاة، وأكرم بها هؤلاء الضيوف، أكرم بها هذا الوفد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تحسبن، ولم يقل لا تحسبن، وهي لغة في هذه اللفظة، قال لا تحسبن. جاء في سنن أبي داود أنه قال له للقيط ومن معه لا تحسبن أن من أجلك ذبحناها، لا تحسبن أن من أجلك ذبحناها. هنا يا إخوان ينبغي أن نلاحظ ملاحظة في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه هنا جمع بين أمرين عظيمين. الأمر الأول إكرام الضيف، أكرم عليه الصلاة والسلام ضيفه بأن ذبح له شاة وقدمها له. والجانب الآخر أنه أيضا أحسن في الاعتذار للضيف، فجمع بين الإكرام وحسن الاعتذار. عندما يقدم الإنسان لضيفه طعاما مناسبا أو شاة أو نحو ذلك، ثم مع هذا الإكرام أيضا لا يلحق الضيف حرجا، لا يلحق الضيف حرجا، ما يقول لضيفه أنت لك مكانة عندنا ولك منزلة ولهذا ذبحنا لك الشاة اليوم وأردنا أن نكرمك بهذه الذبيحة من هذا، لا، بل يحسسه أن هذا أمر ذبح لغرض ما، حتى لا يلحق الضيف حرجا ويحس أنه تكلف لأجله. فأكرمه النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا في الوقت نفسه لم يلحقهم حرجا، وهو في الأصل كرامة لهم وإحسانا إليهم منه صلوات الله وسلامه عليه. فقال لا تحسبن أن من أجلك ذبحناها، يعني لا يلحق نفسك حرج، ولا تحس أننا تكلفنا بشيء من أجلك، فأراد أن يرفع عن نفسه ماذا؟ الحرج. لاحظ الفرق بين هذه الكلمة وبين كلمة آخر يقول لضيفه هذه أعددناها لك، أو هذه جعلناها ضيافة لك أو نحو ذلك، فرق بين الطريقتين والمسلكين. قال لا تحسبن أن من أجلك ذبحناها، إن لنا غنما 100 لا نريد أن تزيد. إذا كان له غنم وعددها 100 ولا يريد أن تزيد ويذبحها، هذا ما هو؟ هذا كرم، هذا كرم منه عليه الصلاة والسلام، كرم منه، فهو جمع بين الكرم وحسن الاعتذار لمن يكرمه صلوات الله وسلامه عليه. قال إن لنا غنما 100 لا نريد أن تزيد، فإذا جاء الراعي بسخلة ذبحنا مكانها شاة، فأكرمهم وطيب خواطرهم بهذا الكلام الجميل العظيم الذي ذكره لهم صلوات الله وسلامه عليه. ثم إن لقيطا رضي الله عنه ذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما قال، لأنه قال لهم كلاما من جملته هذا الكلام، قال: فكان فيما قال: لا تضرب ضعينتك كضربك أمتك. وهنا جئنا لموضع الشاهد. وفي سياق الحديث عند أبي داود أن رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام من الوفد، قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إن عندي زوجة ذربت اللسان، يعني لسانها في شيء من الكلام السيء أو الكلام الفظ أو الغليظ أو نحو ذلك، فماذا أصنع معها؟ قال: طلقها. قال: طلقها إذا كانت بهذه الصفة، طلقها. فقال: إن لي معها صحبة ولي منها ولد. إن لي معها صحبة ولي منها ولد. وهذه لاحظوها معتبرة هذه ولها قيمة. المرأة إذا كان لها مع الرجل صحبة ولها منه ولد، هذه لها اعتبار ولها مكانة. ولهذا قال: لي منها، لي معها صحبة ولي منها ولد. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: مرها، عظها. وجهه إلى الوعظ وإلى، قال: لا تستفيد. قال: لا تضرب ضعينتك كضربك أمتك. لا تضرب ضعينتك كضربك أمتك. الضعينة هي المرأة، والأصل أن الضعينة هي الرحل. الأصل أن الضعينة هي الرحل، وسمي الرحل ضعينة لأنهم يضعنون عليه، يرحلون عليه. وسميت المرأة ضعينة لأنها تبع للرجل، إذا رحل فهي تبع له، ترحل معه، هو الذي له القوامة، هو الذي له القوامة. ولهذا يقال للمرأة ضعينة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تضرب ضعينتك، لأن المرأة لها تبعية مع الرجل، لها تبعية مع الرجل، فإذا رحل ترحل، وإذا أقام تقيم، فهي تبع له. لكن في مثل هذه العصور المتأخرة تغيرت الوضع، ربما أصبح الرجل هو الضعينة، وصارت المرأة هي التي تقوده، وهي التي تذهب به وتروح، وهو معها ضعينة لها. قال: لا تضرب ضعينتك، قال: لا تضرب ضعينتك كضربك أمتك. لا تضرب ضعينتك كضربك أمتك. هنا لما قال: لا تضرب ضعينتك، أي زوجتك، هل فيه منع من الضرب لها مطلقا، أو فيه إباحة للضرب إذا احتاج إليه؟ هنا قول: لا تضرب ضعينتك كضربك أمتك، فيه إيماء وإشارة إلى إباحة الضرب. وضرب الزوجة جاء في القرآن الكريم، لكنه لا يصار إليه ماذا؟ لا يصار إليه إلا في أشد الظروف وأحلك الأمور، إذا لم ينفع الوعظ، ولم ينفع الهجر، ولم ينفع الزجر، ولم تنفع مختلف الأدوية، ولم يبقى إلا الضرب يضرب. لكن أيضا يقول: لا تضرب ضعينتك كضربك أمتك، يعني لا تضربها ضربا عنيفا. وقوله كضربك أمتك أيضا ليس فيه إقرار للضرب العنيف والشديد للأمة، ولكن فيه تنبيه إلى أنها تضرب ضربا دون ذلك، ضرب تأديب. وجانب ضرب الزوجة ينبغي أن يلاحظ فيه اعتبارات عديدة، لعل يأتي لها مناسبة نشرحها لمسيس الحاجة إليها وشدة الضرورة إلى معرفتها. هناك ضوابط وأمور لابد أن تعلم. قال: لا تضرب ضعينتك كضربك أمتك. وهذا هو موضع الشاهد من الحديث لسياق الحديث للترجمة. قال: بابنا الخادم يذنب. الخادم يذنب، هنا الرجل الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام سأله عن زوجة تذنب، وأن لسانها في شيء من ذرابة اللسان، فعندها ذنب وعندها أمر يؤذيه، فكان يسأل عن طريقة وأسلوب يؤدب بها من يذنب. إذن من يذنب، الشاهد هنا أن من يذنب من الخدم يؤدب، لكن كيف يؤدب؟ أول ما يبدأ معه بالوعظ والتنبيه، مرة مرتين ثلاث أكثر، ينبه، يزجر، إذا لم ينفع أنواع العلاجات الممكنة والمتيسرة يلجأ إلى الضرب في مثل هذه الحال، ولا يضرب أيضا ضربا عنيفا يكسر عظما أو ينزل دما أو يلحق ضررا، وإنما يضرب ضربا يكون فيه تأديب له وزجر له، ولا يترتب عليه إضرار به، ولا يترتب عليه إضرار به. وسيأتي عند المصنف رحمه الله شيء من الضوابط التي تتعلق بالضرب. قال: وإذا استنشقت فبالغ. إذا استنشقت أي عندما تتوضأ للصلاة وتستنشق فبالغ في الاستنشاق. قال: إلا أن تكون صائما، أي مراعاة للصيام وحفظا له لئلا يدخل جوف الصائم من مبالغته بالاستنشاق شيئا من الماء. قال: إلا أن تكون صائما. وقد ذكر العلماء من الحكم أو من الحكمة في الاستنشاق والمبالغة فيه أن ينظف الإنسان أنفه تماما من الرواسب ومن الأمور التي تعلق بالأنف. وإذا كان يتنفس الإنسان وقت صلاته براحة ليس في أنفه أشياء تضايق تنفسه، فإنه في مثل هذه الحال يستطيع أن يقرأ بارتياح ينشرح صدره للقراءة أكثر، بخلاف ما إذا كان أنفه مسدود بأمور وأشياء فيكون التنفس عنده بسبب هذه الأشياء غير مرتاح فيه، فتضعف ماذا؟ تضعف أو يضعف ارتياحه في قراءة القرآن الكريم. فلهذا وجه المصلي إلى ماذا؟ إلى أن يستنشق. هذه من أجل القرآن ومن أجل إحسان قراءة القرآن. أيضا أمر أن يتمضمض ينقي فمه، وأيضا أمر أن يستاك. قال النبي عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. الآن بعض الناس أصلح الله حالهم يطفئ سجارته عند باب المسجد، بعض الناس يطفئ سجارته عند باب المسجد ثم يدخل برائحة فم نتنة قدرة ويؤذي نفسه ويؤذي المصلين ويؤذي الملائكة، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. وأحيانا في بعض الأحوال، وخاصة إذا كان المسجد التهوية فيه ضعيفة والتكييف فيه ضعيف، وصادف أن جنبك مدخن عن يمينك ومدخن عن يسارك وكل منهما أطفأ سجارته قريبا، لا 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 تطيق أن تبقى، وربما تكاد تريد أن تخرج من صلاتك وتغير المكان الذي أنت فيه. فهذا إيذاء للنفس وإيذاء للمصلين وإيذاء للملائكة. وقد جاء عن علي رضي الله عنه أو غيره قال: أفواهكم سكك للقرآن، فطهروا أفواهكم أو طيبوا أفواهكم بالسواك. أفواهكم سكك للقرآن، أنت عندما تأتي وتصلي وتقرأ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، هذا أفضل الكلام وأجله، وهذه أعظم سور القرآن. فكيف طابت نفسك أن تقرأ هذا الكلام العظيم بفم ملوث بالدخان؟ لو نعرف قيمة القرآن وقيمة سورة الفاتحة ما نقرأ بهذه الصفة، لكن من ضعف قيمة الفاتحة عندنا وضعف قيمة القرآن يأتي وفمه يفوح دخانا رائحة النتنة ويقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، ومع صوت القرآن تخرج رائحة الدخان والعياذ بالله، مع صوت القرآن تخرج رائحة الدخان. يجب أن يتقي الله. ولهذا الواجب على المدخن أن يترك الدخان أصلا، لكن إن عجز وضعفت نفسه فأقل الأحوال أن يحترم الصلاة ويحترم القرآن ويحترم المساجد ويحترم المصلين، ولا يأتي فيؤذي نفسه ويؤذي المصلين ويؤذي الملائكة برائحة الدخان وبما فيه من الأذى. ونسأل الله عز وجل أن يصلحنا أجمعين وأن يهدينا جميعا سواء السبيل. نعم.
قال رحمه الله: باب من ختم على خادمه مخافة سوء الظن. حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو خلدة عن أبي العالية قال: كنا نؤمر أن نختم على الخادم ونكيل ونعدها كراهية أن يتعودوا خلق سوء أو يظن أحدنا ظن سوء.
ثم عقد هذه الترجمة رحمه الله تعالى قال: باب من ختم على خادمه مخافة سوء الظن. من ختم على خادمه أي يعد عليه الأشياء، يعد عليه الأشياء، مثلا إذا أرسله بدراهم ليوصلها إلى مكان أو لشخص أعطاه 30 درهم يعدها عليه، يقول هذه 30، واحد اثنين، هذه 30 درهم خذ أوصلها لفلان، ما يجمعها في يده دون عد ويضعها في يده ويقول أوصلها، بل يضعها في يده يقول هذه 30 درهم خذ 1 2 3 4 30، العدد مضبوط، يقول نعم، يقول أوصلها لفلان. هذا معنى الختم على الخادم. أو مثلا أعطاه قطع من اللحم يوصلها إلى مكان، يقول هذه كم؟ 7 قطع، لاحظت عددها؟ 7، أريد أن توصلها لفلان. هذا يسمى الختم على الخادم، يسمى الختم على الخادم. لماذا؟ فيه فائدتين: فائدة تتعلق بالخادم، وفائدة تتعلق بصاحبه. أما الفائدة التي تتعلق بالخادم أن يصان عن الذنب، أن يصان عن الذنب، إذا وجد أن من يتعامل مع أموره مضبوطة، إذا وجد أن من يتعامل معه أموره مضبوطة يعرفها دائما بالعدد، فنفسه ما تحدثه أن يذنب، لأنه إن أذنب فذنبه ماذا؟ مفضوح أو مكشوف. إن أذنب ذنبه مكشوف، لأن من يعمل عنده أموره مضبوطة، بخلاف شخص لا يضبط الأمور ولا يختم ولا ينتبه لها. فإذا كان في الخادم شيء من التوجه السيء، نفسه تحدثه في السرقة، لأن من يعمل عنده لا يضبط الأمور. وهذا أيضا يستفاد منه أنه لا بأس في الإنسان أن يضبط إذا كان عنده مثلا في تجارة أو في يضبط الأمور ويزنها، حتى أولا بالنسبة له لا يسيء الظن بمن يتعامل معهم، وبالنسبة من يتعاملون معه أيضا لا تحدثهم نفوسهم بالغلط، لأنه يضبط ويختم. فهذا فيه فائدة، فيه فائدة عظيمة، فائدة تتعلق بالخادم وفائدة تتعلق بصاحبه. أورد عن أبي العالية رحمه الله قال: كنا نؤمر أن نختم على الخادم. عرفنا معنى نختم على الخادم، أي نحصي عليه ونعد عليه الأشياء ونضبطها ونكيل ونعدها. أورد رحمه الله عن أبي العالية رحمه الله قال: كنا نؤمر أن نختم على الخادم ونكيل ونعدها. لماذا هذا؟ هذا كله من باب الضبط، ضبط الأمور ومعرفتها، إن كان مكيلا يوكل وإن كان معدودا يعد، فتضبط الأمور ويكون التعامل مع الخادم دائما مضبوطا بالوزن بالكيل بالدقة. لماذا؟ ذكر علتين مهمتين، واحدة تتعلق بالخادم والأخرى تتعلق بصاحبه. قال: كراهية أن يتعود خلق سوء، أن يتعود خلق سوء أي الخدم، حتى لا يتعود خلق سوء، لأنه إذا وجد من يتعامل معه لا يضبط الأمور ربما دعته نفسه إلى خلق سوء، إما سرقة أو اختلاس أو شيء من هذا. قال: حتى لا يتعود خلق سوء. والجانب الآخر قال: أو يظن أحدنا ظن سوء. أحيانا يكون الخادم بريء ومن يتعامل معه لا يضبط الأمور، ثم حدثته نفسه يوما قال: لعله يأخذ، لعله يسرق، لعله كذا، ولكونه لا يضبط الأمور لا يدري. فإذا إذا كان يضبط الأمور ويختم يستفيد أو يترتب على ذلك فائدتين: فائدة تتعلق بالخادم وفائدة تتعلق بصاحبه. نعم.
قال رحمه الله: باب من عد على خادمه مخافة الظن. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن سلمان رضي الله عنه قال: إني لأعد العراق على خادمي مخافة الظن.
ثم عقد هذه الترجمة وهي قريبة من التي قبلها وبمعناها. قال: من عد على خادمه مخافة الظن. من عد على خادمه يعني يعد عليه الأشياء، مثلا لو أعطاه قطع لحم يعدها 10 قطع 9 7 يعدها ويقول: أوصلها للبيت أو أوصلها للمكان الفلاني أو أعطيها فلان، وقد ضبطت بالعدد. لماذا؟ قال: مخافة الظن، يعني مخافة الظن السيء بالخادم، فهذه المصلحة التي تتعلق بصاحبه. وأورد عن سلمان رضي الله عنه قال: إني لأعد العراق، والعراق جمع عرق، وهو العظم الذي أخذ منه أكثر اللحم، العظم الذي أخذ منه أكثر لحمه. فيقول: إني لأعد العراق على خادمي مخافة الظن، يعني إذا أعطيته عظاما فيها شيء من اللحم القليل يوصلها أعدها، أقول عليه هذه 6 مثلا أو هذه 5. لماذا؟ قال: مخافة الظن. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أنبأنا أبو إسحاق قال سمعت حارثة بن مضرب قال سمعت سلمان رضي الله عنه يقول: إني لأعد العراق خشية الظن.
ثم أورد أثر سلمان الفارسي رضي الله عنه من طريق أخرى، أيضا المعنى نفسه روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان إذا أتى خادمه كان يعد على خادمه، يعد عليه العراق مثل ما كان يفعل سلمان، يعد العراق على خادمه، ثم إذا وضع الطعام يأتي بخادمه ويجلسه بجنبه ويأكل معه من طعامه، يجلسه معه يأكل من طعامه. فقالوا: أنت الآن تعد عليه العراق عدا 1 2 3 ثم تجلسه ويأكل معك ويشارك، يعني كانهم يستغربون، تعد عليه وفي الوقت نفسه تجلسه معك يأكل. قال: هذا أنقى للصدر. قال رضي الله عنه: هذا أنقى للصدر. معنى قوله هذا أنقى للصدر هو معنى قول سلمان خشية الظن، يعني حتى يبقى صدر الإنسان نقيا، لا تدخل عليك تجاه خادمك ظنونا لا محل لها ولا أصل لها، فأنت إذا عددت عليه لا يضرك العد شيئا. وأيضا من جهة الخادم هو أيضا تنضبط الأمور من جهته، فلا تحدثه نفسه بسوء، وأنت أيضا لا 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 يكون أنقى لصدرك، فلا تظن به ظنا سيئا لا محل له ولا أساس له. ونسأل الله تبارك وتعالى العظيم أن يصلح أحوالنا أجمعين، وأن يبصرنا بديننا، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.